بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، ويشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: فعلى هذا الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ويقوم بشكرها لله عز وجل، ويقوم بما أوجب الله عليه من العبادة لربه عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى العبادة؟ ليس بحاجة إليها، لكن العبد هو الذي بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله بالله. وأما الله جل وعلا فهو غني عن العباد، فلو كفروا كلهم ما نقصوا من ملكه شيئا،
لأنه سبحانه وتعالى الغني الحميد قبل خلقهم، والغني الحميد بعد خلقهم، الغني الحميد قبل عبادتهم، والغني الحميد بعد عبادتهم. ولهذا جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك الملك شيئا. نعم.
ولو أطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيئا، وإنما ضرر هذا أو نفعه راجع إليهم هم، فأمرهم بعبادته ليكرمهم بذلك وليتصلوا به سبحانه وتعالى. ولو كفروا كلهم ما ضره ذلك، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولو صلحوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من نعمه سبحانه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، فهذه المخترعات من المراكب والاتصالات كلها لخدمة هذا الإنسان، لا يطغى بها ويتكبر ويتجبر أو يستخدمها في تدمير البشرية، وإنما خلقها ليستعين بها على طاعة الله وعلى نفع خلق الله. ولا يجوز للإنسان صناعة المخترعات المدمرة والأسلحة المهلكة للبشرية
ويهددون بها البشرية كالنووي وغير ذلك، حتى يصبح إهلاك البشرية راجع إلى عقل رجل، العقل رجل يرى أن يضرب بالنووي أو غير ذلك فيحصل من الفساد ما يحصل، فهذه كلها أسلحة مدمرة لا ينبغي. نعم. ولو أن البشرية رجعت إلى شريعة رب البشرية ما احتاجت إلى القنابل النووية ولا إلى الأسلحة الفتاكة للبشرية، ولكن كل هذا يقع نتيجة الخلل في عودة الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
مثلا أن صناعة مثل هذه الأسلحة لا تجوز حتى في محاربة أعداء الإسلام، يعني هم صنعوها
إنشاؤها لا يجوز، ابتداؤها لا يجوز، لكن إن ملكها أعداء الإسلام ولم يكن بد من ذلك فإننا نقول لنا أن نصنعها ولكن لا نستعملها إلا على وجه رد الاعتداء بنظيره. فالله عز وجل قال وعد لهم مصاعبهم من قوة. نعم. أما ابتداء فلا، لكن لو أنه ملكاء أعداء الإسلام مهددون بها وغير ذلك أو يظن أنهم يستعملوها معنا فنصنعها ربعا لهم وردا عليهم. وهو إلى الآن يعني غالبا فإن الذي يملك اليوم يملك وسيلة تهديد وإن استعملت في بعض الأوقات، لكن الغالب أن الذي يملكها يملك وسيلة تهديد. فلو أننا ملكناها من هذا الباب أيضا، أما استعمالها فيكون على وجه المشروع. إن كان على وجه القصاص فمن استعملها معك استعملتها معه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم، فلا بأس أن تستعمل على وجه الخصاص، أما الابتداء فلا. نعم.
ولا يصنع الآلات المعينة على، وإنما يصنع الآلات المعينة على عمارة هذا الكون ونفع البشرية.
نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله وصوره في الأرحام بحكمته. قال العلامة الفوزان حفظه الله كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي أرحام النساء. وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والظلمات الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الطفل. فمن الذي أوصل إليه هذا التدبير في هذه الظلمات؟ الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك الذي يرسله إلى الجنين وهو في بطن أمه، ويأمره سبحانه وتعالى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومن الذي يمده في الحياة وهو في هذه الظلمات؟ من الذي ينميه؟ من الذي يغذيه وهو في هذه الظلمات؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي زيد رحمه الله وأبرزه إلى رفقه، قال الشيخ الفوزان أي أخرجه من بطن أمه إلى رفقه به سبحانه وتعالى ورأفته ورحمته به، حيث سخر له الأبوين وحنانهما عليه وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا يدفع عنها ضررا ولا يجلب لها رزقا. قال ابن أبي زيد رحمه الله وما يسره له من رزقه. قال العلامة الفوزان قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن أبي زيد وعلمه ما لم يكن يعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فعلم الإنسان ما لم يعلم.
قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع على بصارة والأفئدة. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله وكان فضل الله عليه عظيما. قال الشيخ الفوزان قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو المعلم للإنسان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر الله ويقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال المصنف رحمه الله ونبهه بآثار صنعته. قال الشارح حفظه الله أي نبه الإنسان ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله عز وجل حينما ينظر في السماوات وفي الأرض وفي النجوم وفي الجبال وفي الشجر وفي البحار والبراري والحيوانات، فإن ذلك يدله على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
وهذا من إعذار الله للخليقة أنه جعل الدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى وكمال ذاته وأسمائه وصفاته وشرعه وغير ذلك، وأعذر الخليقة بالآيات الكونية والآيات الشرعية. فالآيات الكونية دالة على الربوبية، والربوبية دالة على الألوهية. فإذا الله أقام حججه على الخلق بالنوعين من الآيات، بالآيات الكونية على أنه سبحانه وتعالى الخالق، وإذا كان هو الخالق سبحانه فهو المستحق للعبادة كما قال ابن كثير رحمه الله والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فالآيات الكونية دلت على وحدانية الرب سبحانه وتعالى، ثم هذه الآيات تدل على توحيده عز وجل وأنه المستحق لهذه العبادة. نعم. والآيات الشرعية هي التي أنزلها الله على رسله ثم أمرهم بتبليغها. هذه الآيات الشرعية شملت ما تعلق بشرع الله عز وجل وما طلبه الله عز وجل من عباده على ألسنة رسله. إذن هداية تحصل بماذا؟ بالانتفاع بالنوعين، بالآيات الكونية التي تعظم الرب في قلبك عظمة الخالق، والآيات الشرعية التي تعرف العبد بما يطلبه الله وما يحبه الله وما يكرهه الله. ولذا احنا قلنا لما قرأت الأشاعرة في التقسيمات العقلية الواجب والمستحيل والجائز وما أدري، هذا كله لا إشكال في ذلك على العموم، لكن الإشكال في ماذا؟ أنك ما الذي تضعه تحت ما يجب وما يستحيل؟ لابد أننا نتبع الشرع في هذا، ما الذي يحب الله، ولهذا عرفت العبادة بهذا الأمر، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى لكل ما يحب الله ويرضاه، لأن العبادة محبوبة إلى الله، ولهذا الله أمر عز وجل بها، يؤمر بها إما أمر إيجاب أو أمر ماذا؟ أو أمر استحباب. الله عز وجل أمر بها. يبقى الله لا يأمر إلا بما يحب، ولهذا احنا قلنا في تقسيم الإرادة بتنقسم إلى قسمين، إرادة كونية ودي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهذه بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. يبقى المشيئة شاء ما أحب وما لا يحب. طيب، والإرادة الشرعية اللي هي المحبة، أراد منا ما أحب. إذن المحبة مختصة، العبادة مختصة بالمحبة فقط، بالمحبة فقط، أي أن الله عز وجل أحب هذا الشيء فأمر به، ولهذا كل عبادة فهي محبوبة إلى الله. الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه الله، وهكذا. لكن شاء ما أحب وما لم يحب، بالكونية بالإرادة الكونية أراد ما أحب وما لا يحب، إنما بالشرعية اقتصرت فقط على ما أحب. نعم نعم صح. جميل. أمال هو الإرادة الكونية إيه؟ بيخلق إيه بها؟ طب يعني أحب وما لم يحب؟ إيه اللي قسمها؟ إيه اللي قسمها؟ فين اللي قسمها؟ دي مقسومة؟ الآن لما تقول أراد ما أحب وما لا يحب بالنسبة للكونية اللي بها الخلق، الخلق اللي هي الكونية هذه، كان ما أحب وما لم يحب، ولهذا إذا أنت امتثلت الإرادة الشرعية اجتمعت فيك الإرادتان، صح ولا لا؟ أنت الآن صليت الآن اجتمعت فيك الإرادتان، الإرادة الكونية بأن الله شاء لك يا أحمد أن تصلي، قدرك كونا صلي. طب والشرعية؟ أن الله أمرك بها، فلما امتثلتها اجتمعت فيك الإرادتان، بامتثالك كانت الإرادة الكونية أن الله أراد ذلك منك، بنفسها نفس العبادة كان بالإرادة الشرعية. فالمصلي هذا الرجل إذا صلى اجتمعت في الإرادتان، أما أمره بالصلاة انفرضت الشرعية، انفرض شيء أمره بالصلاة ده انفرض الشرعية. طب امتزن اجتمعت في الإرادتان الشرعية باعتبار ما المأمور، والكونية باعتبار الفاعل له. فالله بالإرادة الكونية أراد الطاعة والمعصية وأراد الكفر والإيمان وأراد كلها، ده بالإرادة الكونية. نقول بقى احنا الكونية بتنقسم؟ لا، إنما الداخل في الإرادة الكونية الطاعة والمعصية وإلى آخره، ده كونا قدر، أي الله خالق لكل هذا. الله خالق كل هذا، خلق الخير وخلق الشر، خلق الكفر وخلق الإيمان وخلق كل هذا. طب المراد الشرعي، المراد الشرعي إنما هو قاصر على ما أحبه الله فأمرك، يبقى الإرادة الشرعية خاصة بالمحبوب، الكونية أعم. نعم.
قال: فالآيات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول آيات كونية وهي المخلوقات، والقسم الثاني آيات الوحي ومنها القرآن الكريم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. قال الشارح حفظه الله: الله لم يكل هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك، بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه.
يعني ما وكله إلى علمه وعقله ليوجد ما يحبه الله ويرضاه ويقول هذا بما أدوا لي عقلي وعلمي. ولهذا عرفوا العبادة تعريفا آخر، وهي ما لم يتوقف على اقتضاء عقلي واضطراد عرفي. فلا تعرف العبادة من قبل العقل وحده ولا من قبل العرف. أقول مقتضى العقل كذا، مقتضى العقل أن أصلي، مقتضى العقل أن أصوم، مقتضى العقل أن أزكي، مقتضى العقل أن أحج، مقتضى العقل كذا. طب وليه مقتضى العقل ما لم يفرض الحج قبل فرضيته؟ الحج فرض في آخر عهد الإيه؟ المدني. ليه المقتضى العقل ما فرضوش من أول الإسلام؟ ليه العقل ما فرضش الزكاة من أول الإسلام؟ لماذا العقل ما فرض الصوم من أول الإسلام؟ يبقى العبادة متوقفة على الأمر، الأمر. فإذا هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرية والباطنة. طيب، شرط العبادة الأمر، ولهذا المباح في ذاته ليس عبادة، المباح. ليه؟ لأنه لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذات. أمال متى يكون المباح عبادة؟ لو حولت، لو اقترن به مأمور، طب يكون محرما؟ إذا اقترن به منهي. إنما هو لذاته، لذاته عاريا، يكون عاريا عن الأمر وعن ماذا؟ وعن النهي. فلهذا لا يسمى عبادة، مباح ذاته لا يسمى عبادة، عبادة. إنما لو اقترن به ما جعله عبادة يصبح عبادة، لو اقترن به ما جعله محظورا يصبح ماذا؟ محظورا. إنما العبادة مأمور، العبادة تساوي أمر، والتحريم يساوي نهي. أما تقول هذا حرام في النهي الشارع، أما تقول هذه عبادة فين أمر الشارع؟ فين أمر الشارع؟ يبقى لابد. نعم. فالعبادة لا ترجع في إيجادها إلى اقتضاء عقلي أو اضطراد عرفي، إلى اقتضاء عقلي أو اضطراد عرفي. نعم.
قال: بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه وكيف يتصرف على وفق ما شرعه الله عز وجل. فالرسل نعمة من الله عز وجل.
وأي نعمة، وأي نعمة، أي نعمة أعظم النعم. ولهذا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آيات. نعم.
وبدون الرسل لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه.
صحيح.
ولو كان
وبدون الرسل ما يعرف ربه الأول، ما يعرف ربه إلا عن طريق الرسل، والثاني ما يعرف ما يحبه ربه إلا عن طريق الرسل، ما يعرف ما يكرهه ربه إلا عن طريق الرسل. يبقى عندنا الواجب والمستحيل والجائز، هذا عن طريق الرسل، صح ولا لا؟ طيب أنتم يا فلاسفة، يا متفلسفة، يا من قلتم سبب ضلال المجسم هؤلاء أنه ما عرفوا البيتين في الخريدية وكذا، أنتم تقولون هذا الكلام ثم جعلتم ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز راجع إلى عقولكم ومنهجكم. إنما احنا أرجعنا ذلك إلى ماذا؟ إلى النص الشرعي، بفهم السلف للنص الشرعي. فمحال أن نقرأ القرآن وهو يقول بالآية المحكمة وليست المتشابهة، بالآية المثبتة للصفة على الحقيقة وليست على المجاز، إنما على الحقيقة والإحكام إن الله يحب التوابين. ما المشكل في هذا أصلا؟ ويحب المتطهرين. في إشكال، في غموض في المطلوب، في غموض في المعنى. روح لأي رجل عام يقول له إن الله يحب التوابين، يبقى نعمل يا حج، نعمل يا حج هنا، يبقى ربنا يحب التوابين. يقول لك بيحب التوابين. أنت عايز ربنا يحبك يا حج؟ يا رب يا ابن يا رب، رب ربنا يحبني. ها، وهكذا. يبقى هذه آيات ماذا؟ واضحة محكمة وحقيقة. يعني الله يحب التوابين محكمة في المعنى، إن الله يحب التوابين. ولهذا إذا أردت أن تفسر إن الله يحب التوابين ستفسرها بإن الله يحب التوابين. يعني ما تحتاج، ما تحتاج هذه. طيب، وإذا أردت أن تثبت صفة أتقول ففي ذلك إثبات صفة المحاب، الله بيحب التوابين، هذه حقيقة. يعني نقول بيحب حقيقة؟ نعم، هو اللي بيقول يحب، يعني بيحب مثل حبنا. من اللي قال؟ لا في الآية ولا في كلام السلف. مثل دي زيادة من عندك أنت، زيادة من عندك أنت، سبحان الله. لكن قف عند النص ونثبت ما أثبته النص. إن الله يحب التوابين، نثبت ماذا؟ أن الله يحب التوابين. يعني نثبت صفة المحبة، نثبت صفة المحبة، إن الله يحب التوابين. يعني الله يحب، كيف يقول الله إن الله يحب وأقول أنا إن الله لا يحب؟ لا ديت وضعتها منين؟ إن الله يحب بلا نفي، ده إثبات. من أين أتيت أنت بلا إن الله لا يحب؟ من أين؟ يقول يعني يحب مثلنا. انظر يا أخي ماذا تقول، إن الله يحب التوبين مثل ما نحب نحن، لأن المحبة هذه ضعف وانكسار. قلنا لا، النص قال إن الله يحب التوبين مثل محبتنا، ولا أهل السنة قالوا إن الله يحب مثل محبته، بل نفهمها في ضوء ليس كمثله شيء. يعني إن الله يحب التوابين محبة تليق بجلاله، ليس كمثلها محب. ولو لم يرد النص ليس كمثله شيء لاكتفينا إن الله يحب، فإضافة المحبة لله تقتضي وجوبا أنها ليست كمحبته. ليه؟ لأن الله ليس مثلا، يبقى قطعا الصفة ليست كصفته. حتى ولو لم يرد ليس كمثله شيء لكانت إضافة الصفة إلى الله تقتضي أنه ليس مثلها شيء. ليه؟ لأن المضاف الصفة إلى موصوف تكون بحسب الموصوف. فلهذا أنا جئتكم والكهرباء جت لكم طب أنا ما جئت كما جئت الكهرباء، أو ما جئت الكهرباء كما جئت؟ أبدا، دي لها ما جئ يليق به وده لها ما جئ يليق به، بس خلاص. طيب ما ليه؟ منين جت حقيقة ومجاز واللف ودوران هذا؟ أنا جئتكم والكهرباء جتكم والفرح جالكم والغم جال للمعتزلة وشعر هذه الفرق، كل هذا جاء 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 جاء، لكن ده بحسب وده بحسب وده بحسب وده بحسب. ايه الاشكالية؟ يبقى الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. داست نملة على رجلك، داس حمار على رجلك، داس فيل على رجلك. اول ما داست نملة على رجلك خلاص ما تلتفتش، داس فيل وحصل ايه؟ داس قطر قطار على رجلك، حصل ايه؟ يبقى حسب المضاف، على حسب المضاف. فالصفة تطبع ماذا؟ تطبع الموصوف. نعم.
قال وبدون الرسل لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه، ولو كان فيه محبة للخير فالله جل وعلا أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب يبين له كيف يعبد ربه. وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته بهذا الإنسان رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ولهذا الدين كله توقيفي، ليس العبادة فقط، الدين كله توقيفي، عبادات توقيفية، عقيدة توقيفية، حلال وحرام توقيفي، المباح نفسه توقيفي، توقيفي بسكوت الشرع عنه، سكوت الشرع عنه، ما حرم ولا أوجب ولا كذا، يبقى هذا عرفناه عن طريق الشرع. لكن طريقة التوقيف تختلف عبادة عن مباح عن كذا. التوقيف في العبادة موقوف على أن يأمر بذلك النبي أن يفعل ذلك. طب وتوقيف في المباح؟ يبقى التوقيف في العبادة موقوف على هل قال هل فعل رسول الله. طب والتوقيف في الإباحة هل نهى رسول الله؟ إذن الدين كله مبنى على التوقيف يا إخواني، وليست العبادة فقط اللي مبنى على التوقيف، الدين كله مبنى على التوقيف. لكن صورة التوقيف إيه؟ صورة التوقيف، صورة التوقيف هننظر حسب. فالتوقيف في العبادة هل أمر؟ التوقيف في التحريم هل نهى؟ واحد يقول لك هذا حرام ليه؟ الشارع نهى عنه. واحد يقول لك هذا عبادة ليه؟ الشارع أمر به. هذا الشيء غير مباح ليه؟ الشارع نهى عنه. انتبهتم؟ يبقى الدين كله توقيف، كل الدين ليست العبادة فقط، الدين كله مبني على التوقيف، لكن ما صورة التوقيف تختلف، تختلف في هذا. تمام؟ يبقى هنا صورة التوقيف تختلف حسب المسألة. يبقى لما يأتي يقول لي مثلا في احتفال بمولد النبي هل نهى النبي؟ نقول لا، ده الاحتفال عبادة. يبقى هل أمر النبي؟ هل أمر الشارع؟ مش هل نهى الشارع؟ هل أمر الشارع بهذا؟ لا. يبقى إذن العبادة لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت العبادة إلا بدليل، يبقى لابد من أمر به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهدى من وفقه بفضله. قال الشارح: الرسل بينت والكتب الإلهية بينت، ولكن هداية التوفيق بيد الله، فالهداية نعم على قسمين.
لهذا هذا من وفق بفضله يبقى ده مباشرة هداية التوفيق، هداية ايه؟ توفيق. انما هداية الدلالة قد يحصل بها امتثال وقد يحصل بها امتثال، انما هذا من وفق بفضله تبقى هداية التوفيق، وهذه الهداية ينفيها القدرية. لان لو هذا من وفق بفضله واضل من خذله بعدله يكون ظالما. اذ كيف هدى هذا واضل هذا؟ اذ كيف خذل هذا ووفق هذا؟ اذ كيف تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا؟ يكون ظالما. نقول يكون ظالما لو لم يكن له سبب ومقتضي، وحاشا ربنا، لكن لا يكون ظالما اذا كان بسبب. فبما كسبت ايديكم، كيف يكون ظالما؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، حصل منه هذا. لهذا وفقه سبحانه ومن عليه وهداه. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، خذا واضل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. فلما صدر الإيمان استحقوا الفضل والتوفيق والزيادة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا ما أحد يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي أضللتني يا ربي، لا أبدا. قل فلله الحجة البالغة، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذركم لقائكم هذا؟ قالوا بلى. إذن خلاص، قالوا بلى، يبقى قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل. فالله سبحانه وتعالى هدى بعلم وأضل بعلم سبحانه وتعالى. نعم.
فالهداية على قسمين: الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، لأن الله دل العباد على ما فيه الخير وأمرهم باتباعه ودلهم على ما فيه الشر ونهاهم عن اتباعه. الثاني هداية التوفيق، وهي خاصة بالمؤمنين.
هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه عامة الخلق، وهي التي تقوم بها الحجة على الخلق. فالحجة على الخلق تقوم بهداية ماذا؟ الدلالة. ولهذا من لم تبلغه هداية الدلالة والإرشاد ما قامت حجة عليه، يمتحن يوم القيامة. يبقى هذا الذي يمتحن يوم القيامة. يبقى هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان لابد منه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى
يبين له. فمن لأنذركم به ومن بلغ. طيب إذا ما بلغ من لم يبلغ هذا يبقى ماذا؟ إذا ما بلغ يبقى إذن ما قامت حجة عليه. طيب وهداية التوفيق والانقياد والفهم للامتثال وغير ذلك هذه لا تلزم، لا تلزم، وبالتالي لا يلزم أن تفهم هذا الفهم فهم انقياد، لكن يلزم أن تفهم هذا الفهم فهم إيه؟ بيان. إذا أنت فرنسي نجيب لك من يترجم لك، إذا أنت عامي نجيب لك من يبين لك، وهكذا نقيم الحجة عليك بالبيان، بالبيان ليبين له. طيب بينا لك فلم يتبين لك، بينا لك فلم يتبين لك، عرفناك التوحيد أبدا إلا مدد يا فلان، لأن الشيخ الأكبر يقول، لأن الشيخ الأصغر يقول، لأن كذا يقول. طيب حينئذ ماذا؟ حينئذ لا تعذر. ليه؟ لأنه بوي لك وإن لم يتبين لك. يبقى هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه وكذا هذه لابد من إيه؟ منها، لابد منها البيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم ماذا؟ بيان وارشاد وتوجيه. فاستحبوا العمى على الهدى الانقياد والاتباع، فنفيت عنهم هداية التوفيق وثبتت لهم هداية الدلالة، ولهذا أخذهم الله بذنوبه. فكلا أخذنا بذنبه، بذنبه، بذنبه. الله ما يؤاخذ بلا، وهذا عدله، مقتضى العدل أنه يؤاخذ بذنب، تمام، يؤاخذ بذنب، ما يؤاخذ بدون موجد سبب أبدا. الله ما يؤاخذ، الله يتفضل بدون عمل منك، عمل منك يتفضل، كما خلق خلقا وأدخلهم الجنة، كما خلق خلقا وأدخلهم الجنة تفضل. فلا يقال إنه ظالم. ليه؟ لماذا ظالم؟ تفضل. قد يقول قائل طيب أنا كلفت دخلت الجنة وهؤلاء خلقهم ويدخلون الجنة، إذا تساوينا. السؤال هل أنقصك الله شيئا؟ تمه من عليك بالعمل، فالعمل منة من الله، وتوفيقك عمل منة من الله وفضل من الله، ولهذا كلنا يدخل الجنة بماذا؟ بفضل. حتى الرسول، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فضل وفقك العمل وغير ذلك. ثم هذا كله مبناه على علم الله سبحانه وتعالى. الله لما اصطفى هؤلاء الرسل فلعلم الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
قال الثاني هداية التوفيق، وهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا فيه وعملوا به، ولهذا قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي لا تهدي هداية التوفيق. وأما الهداية العامة هداية الدلالة والإرشاد فهي حاصلة لكل أحد. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى،
ولهذا جاءت الهداية منفية وجاءت مثبتة عن الرسول. جاءت منفية إنك لا تهدي من أحببت، وجاءت مثبتة وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. طيب المثبتة هذه هداية الإرشاد، طيب والمنفية هي هداية التوفيق. ولهذا قام على رأس عمه طالب منه كلمة فلم يبذلها عمه له، كما في حديث المسيب بن حزن عند البخاري لما حضرت أبا طالب للوفاة، شوف لم يبذلها له، ما قال يا عم، ما قال عمه لا إله إلا الله، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست له، هذه ليست. ولا نوح عليه الصلاة والسلام ملكها لابنه وهداه، إنما دله يا بني اركب معنا، يا عم قل لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ ثم ما كان هذا. ولعل الحكمة في ذلك أن يظهر للناس الفرق بين الرب وبين الرسول. فالرسول رسول مكلف بالبلاغ وليس يملك هداية، والرب هو الذي أرسله هو الذي يملك الهداية. فبهذا تبين لك الفرق الجلي بين الرب وبين الرسول. ولهذا ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا فرض الرسول الاتباع وليس العباد، وفرض الرب العباد. لهذا لابد أن نفرق بين معبود وبين متبوع. من هنا نقول الهداية والاستقامة يجمعها ثلاثة أمور، أولها كلها توحيد، أولها توحيد المعبود، وثانيها توحيد المتبوع، وثالثها توحيد الطريق والسبيل. سبيل واحد ومتبوع بإطلاق واحد ومعبود واحد. فإن وحدت الله في العبادة وهذا معنى لا إله إلا الله، ووحدت رسوله في الاتباع وهو معنى محمد رسول الله، ووحدت السبيل في الصراط المستقيم وهو الموجود فيه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا واتبعوا السبل، إن وحدت كل هذا كنت موحدا. هذه الأنواع الثلاثة لا تقبل التعددية. فمعبودنا واحد ليس لنا معبود سوى، ومتبوعنا بإطلاق واحد ليس لنا معبود ليس لنا متبوع سوى بالإطلاق، وطريقنا الذي نسلكه واحد. فهذا التوحيد يمنع التعددية. يمنع ماذا يا إخواني؟ التعددية. بتوحيد خالص في المعبود وفي المتبوع وفي ماذا؟ وفي الطريق. ده التوحيد المقبول، ده توحيد السلف، ليس توحيد الأشاعرة لا خالق إلا الله. بل حتى الوحدانية عندهم يفسرونها بإيه؟ الوحدين عندهم المخالفة للكمية، والكمية عندهم المكونة من أجزاء، هذه الشيء المكون من أجزاء ومتعدد، هذه الكمية. والكمية عندهم منفصلة ومتصلة، ولهذا عندهم ما يسمى بالكموم الخمسة، نفي الكموم الخمسة. عند الأشاعرة الوحدانية تساوي نفي الكموم الخمسة، الوحدانية تساوي نفي الكموم الخمسة. عارفين الأفعال الخمسة؟ وعارفين أسماء الخمسة؟ الأفعال الخمسة اللي هي صور الأفعال، يكتبون تكتبون، ها؟ يكتبان تكتبان. طب الخامس تكتبين، يكتبين لا تكتبين. أصبحت الصور الخمسة. ولهذا البعض يعبر عن الأفعال الخمسة بالإيه؟ بالأمثلة الخمسة، بالأمثلة الخمسة. فمع واو الجماعة صورتين، يفعلون تفعلون، ومع ألف الاثنين صورتين، يفعلان تفعلان. طب ومع ياء المخاطبة صورة واحدة وهي تفعلين. ده اسمها الأفعال الخمسة، صور خمسة. طب عندهم بقى الكموم الخمسة، الكموم الخمسة هي متعلقة بالذات بالصفات بالأفعال. مع الذات اثنان، مع الصفات اثنان، مع الأفعال واحد. مع الذات الكم المتصل والكم المنفصل، مع الصفات الكم المتصل الكم المنفصل، مع الأفعال الكم المنفصل. يبقى الصور كام؟ خمسة. الكموم مش الهموم، هي هموم بالنسبة لهم. الكموم الكموم الخمسة، الكموم الخمسة. فالكموم الخمسة في الذات مقسمة إلى اثنين، متصلة ومنفصلة. الكموم المنفصلة في المصدر، هذا كله في وحدانية الله، الكموم منفصلة فلا متعلقة بالذات، كم منفصل فلا إله معه، فيش تعدد له، ده كم منفصل. فتمنع يمنع الكم المنفصل المتعلق بذات الله، يمنع الكم المنفصل ما في إله آخر. والكم اللي إيه؟ المتصل. إيه الكم بقى المتصل في الذات؟ قالك أجزاء وأعضاء، يمنع يمنع هذا. من أجل ذلك ما فيش يد دان، ما فيش وجه، ما فيش أصابع، ما فيش. ليه؟ ده منفي، لأن ده كم، كم أجزاء، كم تعددية، ما ينفعش. يبقى الكم في الذات المتصل يمنع تعددية، يمنع وجود إيه؟ أجزاء وأعضاء. من هنا نفوا الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية. يبقى هنا الكم المنفصل في الذات أن يكون ذات مع الله أخرى، ما في ذات، ما في إلا الله بس واحدة. طب والكم المنفصل مع في المتصل مع الذات يبقى يمنع هنا الأجزاء والإيه والأعضاء، يبقى ما فيش وجه ولا في يد. هتقول وجه، يبقى يقتضي هذا مواد الخارجية ودي السنوسية ودي جوارة التوحيد كلها حول كده، ولهذا عندهم الوحدانية يفسرون بهذا. يبقى إذن إثبات الوجه لله ينافي الوحدانية ولا لا؟ وحدانية إيه؟ الذات. ليه؟ لأن هيبقى كده كم متصل، والله ينزع عن الكم المتصل كما ينزع عن الكم المنفصل في ذاته. طب نأتي للصفات، نفس المسألة، كم في الصفات، كم منفصل، ما في صفة تشبه صفة الله لأحد من المخلوقات، يبقى الكم المنفصل منفي. طب والكم المتصل ما معناه في صفات؟ تعددية الصفة اللي من جنس واحد، فليس له قدرتان وليس له علمان وليس له وكذا. يبقى الصفة اللي من جنس واحد ما تعددش، ما يبقاش له قدرتان، ما يبقاش له علمان، ما يبقاش له حكمتان، ما يبقاش له مشيئتان، ما يبقاش له كذا. ده كم ايه؟ متصل. ده في الصفات. يبقى كم منفصل في الصفات؟ ان لا احد تماثل صفته، لا توجد صفة في مخلوق تساوي صفة الله وتماثل صفة الله عز وجل. طيب نيجي بقى في الافعال، نقول لا يوجد في الإيجاد الفعل هو الله، ما فيش فعل، ما هي نضيفه يبقى ده بقى كسب وكذا، اللي هو الفعل الحقيقي هو الله. فيدخلون بقى عقيدة الجبر، عقيدة الجبر، لو قالوا الله العبد فعل حقيقة يبقى ده بيتنافى مع الوحدانية، يتنافى مع مين؟ مع الوحدانية في الأفعال، لأن الوحدانية في الأفعال تقتضي أن يكون الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. يبقى هنا لو قلنا في الإنسان فاعل حقيقي يبقى أشرك، كأن أهل السنة عندهم مشركون فين؟ مشركون في الأفعال، ومشركون فين؟ ومشركون في الذات، مشركون في الذات، لأنه ماذا؟ بيقولون بأن له وجه بلا وداء. يبقى ده تعددية، ده كمية متعلقة بالذات متصلة، وهذا لا يجوز. ده الأجسام، هذا الأجسام، شأن الأجسام من هنا بكل قوة ومعتقد قوي يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة. السبب هو هذا، السبب أنهم يثبتون الصفات الذاتية الخبرية، وده شأن الأجسام. في الأفعال قالوا بعقيدة الجبر. ليه؟ لأنه مبني عندهم مسألة هل الفعل ينسب للعبد أم لا، مبني عندهم على عقيدة التوحيد، الوحدانية عندهم، الوحدانية في الأفعال تقتضي أن الفعل الحقيقي واحد وعليه. فلو أننا نسبنا الفعل هذا إلى العبد حقيقة يبقى له شريك في أفعاله. ده الكمية في الأفعال، مفيش بقى متصل، مفيش متصلة هنا. فيبقى هنا هذه الكمية واحدة، يبقى عندهم الوحدانية تقتضي نفي الكموم الخمسة. عرفتم الغموم الخمسة؟ عرفتم الهموم الخمسة؟ عرفتم الضلالات الخمسة؟ هو هكذا. يبقى الذات، ها، الصفات، ها، الأفعال. فينفى في الذات الكم المنفصل والمتصل، وينفى في الصفات الكم المتصل والمنفصل، وينفى في الأفعال الكم الايه المتصل. ينفى هذا، كل هذا منفي عندهم في اللي هي الكموم الخمسة اللي بنوا عليها عقيدتهم في كل ايه؟ في كل هذا، عقيدتهم في كل هذا الذي يعتقدون. ده الوحدانية عندهم، لما احنا عندنا الحمد لله التوحيد السالم من كل هذه المؤاخذات. توحيد مبني على الدليل، توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات. شوف يعتقدون هذه الاعتقادات، ولو سألناهم من أين أتيتم بها؟ هل قالها الله؟ هل قالها الرسول؟ هل قالها الصحابة؟ لا. من أين أتيتم بها؟ من اختراعكم. ويردون أنواع التوحيد الثلاثة بقولهم من الذي قال به؟ أقال بها صحابة؟ أقال بها كذا؟ أقال بها كذا؟ يعني حينما تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قالوا من اللي قال التوحيد ثلاثة أقسام؟ وحينما يقسمون الكموم إلى خمسة ينفون عن الله عز وجل ما يقولون أنفسهم من الذي جاء به؟ من الذي نفى هذه؟ وغيرها يعني من التقسيمات المحدثة عندهم، جميع التقسيمات المحدثة عندهم هذه، من الذي قالها؟ من الذي سبقها؟ لكن لما يأتون أنواع التوحيد ثلاثة من الذي سبق؟ هذا ابن تيمية أول واحد، لا، رب ابن تيمية هو الذي قال ذلك في كتاب، اقرأ كده، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده إيه؟ ده معنى إيه؟ معنى إيه؟ أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده معنى إيه؟ ده إفراد الله بإيه؟ ده توحيد إيه؟ ما التوحيد والإفراد، إفراد الله بإيه؟ بإيه؟ بالإلهية والوحدانية والصمدية وأنه ليس كمثل شيء. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما، ده توحيد أسماء وصفات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى غير ذلك السوى. ده إيه؟ ده معنى إيه؟ أن نعبد الله ونعبد سواه. يعني إيه؟ يعني إفراد في إيه؟ يعني إفراد في الألوهية، يعني إفراد في العبادة، إفراد هذا في العبادة. طيب هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ده إفراد في إيه؟ في الأسماء والصفات. طيب في قسم رابع، طلعونا قسم رابع. أيوة شيخ في قسم رابع، إن الحكم إلا لله، الحكم إلا لله، ونحكم بينهم بما أنزل الله، فرض الله بالحكم، فرض الله بالحكم صح، لكن قسم رابع، فرض الله بالحكم صح، لكن قسم رابع، فرض الله بالحكم، فرض الله بالذبح، افرض الله بالدعاء، افرض الله بالنذر، افرض الله به كل من ده طلع له قسم. يبقى التوحيد الحد والعشرون، توحيد الخمس والسبعون، والتوحيد المئة، والتوحيد كذا، ولا كل هذا بيجمعه انواع كلية. يبقى توحيد الله افرضه بالذبح، افرضه بالنذر، افرضه كذا، ده اسمه عباد، برضه افرضه بالحكم، ده اسمه ربوبية فيما يتعلق بالحكم الشرعي، اسم ألوهية فيما يتعلق بإفراده بالحكم فهو الذي يحكم لا سواه، ونتعبد الله بهذا، وإفراده بالأسماء والصفات بالحكم سبحانه وتعالى. يبقى إفراد متعلق بالأنواع الثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لكن الكلام ليس فيه هل الله يفرض بالحكم، لكن الكلام فيه هل إفراده بالحكم قسم رابع. واضح يا إخواني؟ إنما إحنا ما عندنا اعتراض، بل من لم يؤمن بهذا صار كافرا مشركا. إذا أعطى لأحد ماذا؟ أعطى لأحد أن يشرع لناس حقيقة الناس، يبقى عندنا نوحد الله بالحكم، لكن توحيد الله بالحكم داخل فيه توحيد الربوبية من جهة، والألوهية من جهة، والأسماء والصفات من جهة. يبقى الإشكالية فين؟ في جعله قسم رابع. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، أن يجعل لك قسم رابع. لو جعلت قسم رابع اجعل توحيد الذبح قسم رابع، واجعل توحيد النذر خامس، والنذر سادس، وهكذا هلوم جر. واضح إخواني بارك فيكم؟ يبقى لهذا تفسير لا إله الله عند الأشاعرة وعند السنة لابد من ضبطه، التوحيد عند الأشاعرة وعند السنة لابد من ضبطه، وهكذا. نعم.
وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبت. عدم مين؟ مال؟ فين؟ نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية
أنعم به عالما، وأنعم به أبا، وأنعم بجده جدا. عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ مجدد الثاني، يقول مجدد الثاني. نعم. وأنعم بابنه ابنا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، وأنعم به ابنا الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم، وأنعم به ابنا الشيخ محمد ابن إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده.
نعم، يبقى هنا هذه الحكمة حتى يظهر الفارق بين المعبود والمتبوع، حتى يظهر الفارق بين الرب وبين الرسول. فالرسول ما عليه إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق هذه لله، ولهذا أنت تقول في صلاتك إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. لكن ما أحد يسأل النبي الهداية، إنما يسأل الله الهداية. نفس الرسول ماذا قال؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وأهل الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم نعم، نعم. وهتفرق ايه يعني السؤال سببه ايه يعني ثمرته؟ اكيد النبي احمد مرزوق لو مع ابي طالب هيدعوه كل يوم حريص عليه، اكيد النبي كذلك. يبقى الظن بالنبي ادعى. طب وثبت عن النبي ما وردش عندنا ثبت الا في هذا الموضوع. يبقى انا ظني برسول الله انه الليل والنهار يقول عمه اسلم اسلم اسلم، قل يا عمي قل ايضا. انما السنة ابرزت لنا هذا عند موتي، ليه ما في انظار بعد ذلك؟ خلاص نزل به الموت، هذه آخر ما يكون، فأراد أن يدركه. لكن أحمد مرزوق لو مع أبي طالب مش هسيبه، صح؟ أحمد مرزوق لو مع أبيه وأبوه ده صوفي ولا أبوه معتزلي ولا كذا ورايح به يكشف عليه رايح جاي ولا معاه ليه النهار، أي يدعو. نعم، يعني أقصد أحمد ملها الثمرة. لكن ماذا؟ لكن معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق العامة هتقتضي ذلك. نعم، وإلا واحد بقى يتفلسف بقى قصدك يقول لك إيه، لا لم يرد، إذن ما دعا. يبقى على مدار هذه السنين ما دعا، سواء النبي سواء أبو طالب أو غير أبو طالب، النبي أنظر عشرة الأقربين خواص، دول كان لهم الإنذار الخاص، وأنظر الناس عامة. نعم،
وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل.
أحد يشرح لنا يا إخواني الكموم الخمسة لأهميتها عند الأشاعرة ولفارق الجوهري بيننا وبينهم في هذا، واللي بيترتب عليها عقائد أخرى منحرفة كالجبري ونفي الصفات الخبيرة، عشان تعرف ولادة هذا المذهب عندهم يرجع إليه. ها قول. ده الكم منه المتصل في الذات، يقصدون به نفي الأجزاء والأعضاء وكذا، يقصدون به أنه ليس له وجه ولا يد، لأنه لو أثبت وجه ويدين وكذا ده يتنافى مع الوحدانية. يبقى الله ليس إيه واحدا في ذاته، هنا تجزأ. نعم، ولهذا يقول واحد فلا يتجزأ، وواحد لا يتعدد، لا يتعدد باعتبار الكم المنفصل، ولا يتجزأ باعتبار الكم المنفصل المتصل. نعم، في الصفات نفي الكم المتصل المنفصل، أن الصفة اللي من جنس واحد زي القدرة لا تتعدد، فليس له قدرتان. ولهذا لما نأتي نحن نلزمهم، أنتم تقولون تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة، طب نقول إذن التثنية تقتضي التثنية، يبقى بل يده مستطان يعني بل قدرته، نلزمه بهذا. ها، إنما هيقول يداه في اللغة يعني القدرة، مستحيل، لن يجد عند إمام لغوي أن يداه مبسوطتان في اللغة يعني إيه؟ يعني القدرة. ولهذا التثنية نص في الصفة، التثنية نص في الصفة. ولهذا كما قلت لكم يهرعون في كتبهم دايما إلى الاستدلال بيد الله فوق أيديه، ما يأتيش بل يداه مبسوطتان. هينحف قلبه ليه؟ ما أصل هو لو قال في الكتب عندهم لو قال وقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان واليد في لغة العرب كذا هتتفيس قوي، لأن مش لكن لما يقول يد الله فوق أيديهم واليد في لغة العرب هتمشي يد الله فوق أيديهم غير يداه، فمحتاج تعب وعناء ان هو يخرج، لان يعني ممكن يكون واحد اعور يقول استنى يا عم تعالى تعالى ايه بل يداه مبسوطتان واليد في لغة ده هي يداه، فممكن اعور يشوف بعين واحدة هيلاحظ. لكن اما اقول يد الله فوق أيديهم اليد بعن قدرة، يبقى حتى لو هو صحيح واخد بالك بس نظره شوية ضعيف هيمشيه. مين اللي هيقف؟ اهل السنة بس. انما بل يداه ممكن يقف غير اهل السنة، يعني شوية ايه طب يداه ازاي هي فهم لي، حتى يبقى ابن من ابنائهم يقول بس فهمنا عشان اعرف افهم الناس، يقعد يفهم فيه طول النهار ما فهمش، يقول طب اهم حاجة انت فاهم، انت يا استاذي فاهم، يقول خلاص الحمد لله طالما انك فاهم اهم حاجة، لان انا صراحه لا انا فاهم ولا انت عارف فاهم، اهم حاجه انت فاهم. اي ايوه انا فاهم. فاهم ايه؟ مش عارف. شيخي فاهم. وهكذا لغايه ما يصلوا الى الاول مش فاهم، مش فاهم. يطلعها ازاي ديت؟ ان قلنا قدره يبقى قدرتاه، طب وان قلنا نعمه يبقى نعمتاه، فنعم كثير. طب والقدره هي قدره واحده، طب والنعم نعم كثير. لهذا هي قوالب امن بها هكذا، آمن بها كذا. لكن انت لا، انت العقل لا يحيل صفة من الصفات، عقولنا لا تحيل ما جاء في شرع. تحار تحار وده تفهم في بعض الاشياء ودك شيخ فيها لكن تحيل لا ابدا، هات شيء تحيله يا شيخ. يعني العقل يحيل ان يكون لله وجه، ليه وجه ذلك ايه؟ اصل من لازم لا يمكن، ده عقل سلفي، ده ضعق السنة، ده مستحيل مستحيل. الأصابع ما يحيلها العقل، الكف، الأنامل، كل هذا ما يحيلها العقل، العقل ما يحيل هذا. لكن لا يثبت هذا من نفسه، من نفسه. ولهذا سميت الصفات الذاتية الايه؟ خبرية، أي مضروعة على الخبر. نعم الايه؟ تماثل صفات الخالق، ده الكم المنفصل. والمتصل اللي احنا قلناه التعدديه تكون في الصفه الواحده زي القدر. طيب والافعال المنفصل؟ في الافعال نفي الكم المنفصل، اي ليس هناك غير الله يفعل كما فعل. يبقى الافعال نفي الكم المنفصل في الافعال، اي ليس هناك غير الله عز وجل ينسب الفعل على الحقيق. الله هو الفعل على الحقيق، هو الفعل الحقيق. إنما أنت فعلك هذا كالمجاز، فعلك خلا من التأثير، ليس بمؤثر. أنت مثل الإيه اللي بيرفع صخرة كبرى بيرفعها الحفار وأنت بترفع معاه، أنت الصورة أنا رفعت، لكن الحقيقة ليس لفعلك تأثير، يبقى انت مش فاعل في الحقيقة. الحفار ولا رفع حقيقة؟ الحفار ولا رفع حقيقة، لكن انت بس صورة. يعني ان فعلك ليس بمؤثر، ولهذا لست الفاعل الحقيقي. يبقى لهذا هم في الظاهر يقولون بالنسبة، وفي الباطن جبري. فهم جبرية فين؟ في الباطن. من هنا كانوا متوسطة الجبري أو الجبرية الجبر الخفي. لكن الجهمية قالوا لا، ما فيش حد فاعل أبدا ولا ننسب إليه بأي حاجة مطلقا، حركات الفاعل كحركات يد المرتعش. يبقى هنا الكم المنفصل دخل على الثلاثة، على الذات والصفات والأفعال، والكم المتصل دخل على الذات والصفات. واضح؟ يبقى دي الصور الخمسة، الكم المنفصل في الثلاثة والكم المتصل في اثنين، يبقى الصور كام؟ خمس، زي الافعال الخمسه. فهمت دي يا محفوظ؟ طبعا انت ما فهمتهاش يوم ما درستها، ما فهمتهاش، فهمتها النهارده، لكن يوم ما درستها زمان ما فهمتهاش اكيد، عشان المدرس مش فاهم معني بتاعتهم تعرف تقول هو محفوظ ثاني؟ قول. الكموم. نعم. مصطلح جديد اقول الكموم ديت. نعم. زي الجموم. وانت جاي داخل مكة من جهة طريق المدينة الجموم. وزي الهموم. وزي الغموم. نعم. ما يأتينا منهم إلا الغموم والهموم. نعم. الذات والصفات متقسم عليهم الخمس. الذات لهم الاثنين والصفات لها اثنين والأفعال لها واحد. تمام. طيب الذات لا أنت تعرف تقولهم كلهم. ها. الكم المتصل لا خلاص الكم المتصل ينفي التجزئة الأجزاء اللي هو بقى العضوة والكم المنفصل ينفي تعددية ما فيش مع ذات أخرى في ذات أخرى. طب وصفات ده المنفصل ها اي نعم المتصل بقى في الصفة ان يكون عندي صفة مكررة يبقى الجنس واحد اهو وتتعدد قدرتان ها نعم ولهذا الافعال من كسب العباد كسب نعم
ممكن نقول ثلاثة وافقوا أهل السنة فيهم وثلاثة سبب
الموافقة المخالفة ما هو مشكلة قد يوافق قد يخالف
في الصفات يوافقون أهل السنة
لو في الإيه؟
كم الصفات المنفصل والمنفصل عدم التعددية وكذلك عدم مشابهة المخلوق لصفة الخالق ده في كم الذات في كم الصفات وكم الذات نفي التعددية أن الله عز وجل واحد أما الثانية وما يتعلق بالأفعال هذا يخالفون فيه
نعم يعني لو نعم ما هي هذه نجيبها من كلاميم هم نجيبها من كلاميم هات يا محمد هاتها واعطيها للشيخ مهدي ها ملوم بقى من كلاميم هم عشان تاخدها من كلامها بحرف بالحرفية يعني نعم
أول شيء نعم
هات من أول وحدانية الوحدانية ونفي الكموم
عايزين الكم يعتبر أشاعرة نعم يعتبر الأشاعرة أن صفة الوحدانية تنفي عنه الكثرة طيب. في ثلاثة أشياء
اكتب من أول الأشاعرة ها الأشاعرة يعتقدون الأشاعرة يعتقدون ها
أن صفة الوحدانية
أن صفة الوحدانية نعم
تنفي عنه الكثرة في ثلاثة أشياء واحد في الذات حيث أن حقيقة ذات الله ليس كمثل حقيقته ذات
لا لا شوية عشان بس يكتب لو نعم ها
قال حيث أن حقيقة ذات الله ليست كمثل حقيقة ذات المخلوق فذات المخلوق
لا انت يعني جبت ورا شوية احنا عايزين نقرب قرب شوية ها مين اللي جاب لك ديت
محمد
لا لا خاص احنا في اختصاره ها
فالكم المنفصل في الذات المنفي عنه
لا قبلها بقى بسطر قبلها بسطر فالكموم ها نفي الكموم الخمس نعم نفي الكموم الخمس
انتفت عنه الكموم الخمسه
من اولها بقى
المشهوره بقى وهي الكم المنفصل لا في الذات والكم لا المتصل فيها
استنى واحده واحده
ماشي
ها نفي الكموم الخمسه هات قبلها بسطر قبلها بسطر
قبلها بسطر قال والكرامات التي تجري على ايدي الاولياء مخلوقه له سبحانه وتعالى واذا ثبت له تعالى الوحدانيه انتفت عنه الكموم
تمام شوف قالت الاشاعره اذا ثبت له إذا ثبت له الوحدانية
انتفت عنه الكموم الخمسة.
انتفت عنه الكموم الخمسة. انتفت عنه الكموم الخمسة. ها.
وهي الكم المنفصل في الذات.
وهي
الكم
الكم
المنفصل في الذات.
الكم المنفصل في الذات.
والكم المتصل فيها.
والكم المتصل فيها.
والكم المنفصل في الصفات.
والكم المنفصل في الصفات.
والمتصل فيها.
والمتصل فيها.
والكم المنفصل في الأفعال.
والكم المنفصل في الأفعال. ها.
فالكم المنفصل في الذات المنفي عنه تعالى.
شرح بقى. فالكم المنفصل في الذات
المنفي عنه تعالى معناه.
المنفي عنه تعالى معناه
أن توجد في الوجود ذات تشبه ذاته تعالى.
أن توجد
في الوجود
ذات
تشبه ذاته تعالى.
تشبه ذاته. تعددية من منفصل. ها.
فوجود ذات تشبه ذاته تعالى يقال له الكم المنفصل. يعني أعادها مرة.
طيب. ها.
قال والكم قال والكم المتصل في الذات المنفي عنه تعالى معناه.
والكم المتصل في الذات المنفي عنه معناه
أن تكون ذاته
أن تكون ذاته
مركبة من أجزاء.
مركبة من أجزاء. أن تكون ذاته مركبة من أجزاء.
كتركيب ذواتنا من لحم وعظم ودم وغير ذلك.
نعم كتركيب ذواتنا من لحم وعظم وغير ذلك ووجه ويدين وإلى آخره. نعم.
قال وهو
ليه؟ لأن هذا جسم. هذا شيء والله نزه عن جسمه.
قال وهو منتف عنه تعالى أيضا لأنه من صفات الحوادث. ثانيا
ده التعليل طبعا أيضا الأجزاء دي تنفي ليه؟ لأنه من صفات الحوادث يعني المخلوقات. المراد بالحوادث هنا يعني المخلوقات يعني من صفات المخلوقات الأجزاء دي وهذا من صفات المخلوقات. نعم.
والكم المنفصل في الصفات المنفي عنه تعالى معناه.
والكم المنفصل في الصفات المنفي عنه معناه
أن يوجد أحد له صفات كصفات مولانا عز وجل.
أن يوجد أحد له صفات كصفات مولانا عز وجل
وهو منتف عنه تعالى.
والكم وهو منتفع. نعم.
والكم المتصل في الصفات المنفي عنه تعالى معناه.
والكم المتصل في الصفات ها المنفي عنه هو معناه
المنفي عنه تعالى معناه أن يكون له تعالى صفتان متفقتان في الاسم والمعنى.
أن يكون له صفتان متفقتان في الاسم والمعنى.
فليست قدرته متعددة ولا إرادته كذلك ولا علمه.
تمام.
قال فقدرته التي يوجد بها
يبقى اسم ومعنى وتتعدد. لا لكن له علم له قدرة له حكمة له كذا ماشي. نعم.
قال والكم المنفصل في الأفعال المنفي عنه تعالى.
والكم المنفصل في الأفعال المنفى عنه ها
أن يكون لأحد من المخلوقات فعل وهو منتفع.
أن يكون لأحد المخلوقات فعل يعني على الحقيقة فعل على الحقيق ها.
وهذا منتف أيضا فجميع الأفعال مخلوقة له تعالى.
فجميع الأفعال مخلوقة له تعالى.
والله خالق كل شيء.
والله خالق كل شيء. فجميع الأفعال مخلوقة والله خالق كل شيء. فتكون ها نضيف بقى فتكون نسبة الأفعال إلى المخلوق ليس على وجه الحقيقة فهي كسبهم ولا تأثير لأفعالهم في الإيجاد. لا تأثير لأفعالهم في الإيجاد ومن هنا صاروا جبرية في الباطن. في الظهر يوافقون وفي الباطن يخالفون. نعم نعم
طب الصاوي هات كده الصاوي. الصاوي نعم.
في حاشية الصاوي في تفسير قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال قوله وإلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد صفته، وهو محط الفائدة على حدة. إلى أن قال الكموم الخمسة الكم المتصل في الذات وهو التركيب فيها، والكم المنفصل فيها وهو النظير فيها، والكم المتصل في الصفات وهو التركيب فيها، والكم المنفصل فيها وهو لنظير، والكم المنفصل في الأفعال وهو المشارك له فيها، والمتصل فيها لا ينفى لأنه ثابت، لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه.
تمام. الأخيرة يبقى الكم المتصل في الذات،
قال الكم المتصل في الذات وهو التركيب فيها.
نعم.
والكم المنفصل فيها وهو النظير فيها.
تمام.
والكم المتصل في الصفات وهو التركيب فيها، والكم المنفصل فيها وهو لنظير.
لا بس يبعز الكم المتصف الصفات، بس التركيب مش واضح في الذات اه، لكن التركيب هو عندهم لا نقول يعني ماذا التعددية من جنس واحد. نعم.
والكم المنفصل في الأفعال وهو المشارك له فيها والمتصل فيها لا ينفى لأنه ثابت.
نعم.
لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه.
هذا كله راجع الوحدانية تعريف التوحيد عنده. نعم أكمل. نعم أكمل. إيه؟ نعم أصير.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتوحيد اسم لستة معان: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتحادية. فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها ودل على بطلانها العقل والنقل. فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة إلى آخر كلامه. قال التوحيد الثاني توحيد الجهمية، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، ونفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته، إلى أن قال التوحيد الثالث توحيد
القد... طيب توحيد الفلاسفة قال ها نفي الزائد على وجوده.
نعم. ما هي... قال فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه
طيب.
لا سمع.
والجهمية
التوحيد الثاني توحيد الجهمية، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره.
طب وأسمائه وكذلك، هو بيعود إلى فلسفة، وهو نفي الزائد أيضا على الوجود، إذ يثبتون ذاتا موجودة لكن ماذا، لكن ليس لها اسم ولا صفة. يبقى الوجود عندهم آه، لكن وجود في الذهن. نعم.
قال وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته،
اللي هو في الجهمية.
التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، وهو إخراج أفعال العباد أن
اللي هو المعتزلة عندهم خمسة مذهبهم قائم على خمسة أصول، منها التوحيد. ما التوحيد عند المعتزلة؟ ها اقرأ.
قال توحيد القدرية الجبرية وإخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم،
هذا واحد. ها
وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم، بل هي نفس فعل الله فهو الفاعل لها دونهم، فنسبتها إليهم وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم.
نعم.
التوحيد الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود، وأن الوجود عندهم واحد ليس عندهم وجودان قديم.
طيب. ويقول هنا توحيد عند المعتزلة عاد لمسألة القدر، عاد لمسألة القدر. طيب شوفوا في غيره، التوحيد عندهم عد إلى نفي صفات، والعد يعود إلى نفي القدر هنا في كون الله عز وجل له إرادة أو مشيئة في أفعال العباد. هتكون الأصول الخمسة المعتزلة منفصلة، هتوها منفصلة بعيد عن كلام ابن القيم. نعم.
قال فهذه الأنواع الأربعة
الأربعة الرابع
توحيد القائلين بوحدة الوجود.
نعم.
وهو
وأن الوجود عندهم واحد ليس عندهم وجودان، قديم وحادث وخالق ومخلوق وواجب وممكن، بل الوجود عندهم واحد بالعين، والذي يقال له الخلق المشبه والحق المنزه.
والذي
يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه.
نعم.
والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة،
فلا فرق بين عبد ورب. لهذا قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله. هذا توحيده، عدم التفريق بين خالق ومخلوق، عدم التفريق بين خالق. فالله عز وجل عين الوجود واحد، هذا عين الوجود ايه واحد، هذا اللي عند الحلولية. نعم، عين الوجود واحد. هذه أربعة أنواع جاءت الرسل بنفيه، فالجهمية والفلاسفة كأنهما واحد، والحلوة الحلولية هؤلاء يعود أمرهم أيضا إلى نفي وجود للذات. الأولون نفوا الصفات أو الزائدة على الوجود، لكن يثبتون وجودا، لكن حقيقة الوجود الذي أثبتوه عدم، لأنه من لا صفة له لا وجود له. وهؤلاء أيضا قالوا بأن الله عز وجل حلف مخلوقاته واتحد بها حتى لم يعد هناك التمييز بين خلقه، هذا أيضا يعود إليه إلى نفي الوجود، لأن الوجود وجود منفصل مفترض. وجود الله، الله بائن من خلقه، ليس متصلا بهم ولا داخل فيهم، بل هو خارج عن الخلق. يبقى هذا عاد أيضا إلى عدم وجود. ما في رب موجود بهذه الأوصاف، يبقى يعود إلى نفي وجود الرب. نعم.
قال: فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا، فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم، وقالوا نحن الموحدون.
يعني الاسم ماذا؟ هو نظر له. احنا عندنا توحيد، احنا من اهل التوحيد. مش انتوا دايما تقولوا احنا التوحيد والسنة؟ عندنا توحيد وسنة. التوحيد هذا هو، والسنة الطريقة التي نلتزمها. يبقى احنا على التوحيد والسنة، مثل ما انتم على التوحيد والسنة. نعم.
وقالوا نحن الموحدون، ودعوا الناس الى الباطل باسم التوحيد، فجعلوه جنة وترسا ووقاية، وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله وانبياءه تركيبا وتجسيما وتشبيها، وجعلوا هذه الألقاب له سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهله.
يبقى أخذوا الاسم الحسن لكفرهم وضلالهم، ووضعوا الاسم القبيح على منهج أهل السنة والجماعة الذين هم أهل التوحيد حقا. فماذا قالوا؟ أنتم مجسم. ماذا قالوا؟ أنتم مشبه. أنتم إلى آخره، حتى ينفروا الناس من أهل السنة والجماعة. نعم.
فتترسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة، وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا بها ما بعث الله به رسوله.
شوف الحرب، هذه حرب، ها، تترسوا بالأسماء الحسنة وقاتلوا بماذا؟ بالأسماء القبيحة. قاتلوك يا مدخلي، قاتلوك يا وهابي، قاتلوك يا كذا، أو يا مفرق الجماعات، يا طاعن في المشايخ، وإلى آخره. أحدهم أخي بعت لي منشور لأحد سفهائهم وضلالهم، يقول ماذا؟ إذا خلا منهج المداخلة من ولاة الأمور والطعن في المشايخ فلا تجد فيه شيء، خلاص لم يعد فيه شيء. شو الكذاب؟ يقول لك إيه؟ إذا خلا مدخل منهج المداخلة من ولاة الأمور وسمع والطاع، يعني شيل ولاة الأمور، شيل الحاكم، شيل ما فيش خروج، ما فيش كذا، تمام، وشيل الطعن في العلماء، ما الذي يبقى لك؟ ما عادش عندهم حاجة. لا يمكن أن ينال أحد من هؤلاء من أهل السنة شيئا إلا بالكذب عليه، تمام يا إخوان؟ إنما أهل السنة ما يكذبوا. شوف، أهل السنة يملون ما كتبوه، صح؟ يملون ما كتبوه، ما سطروه، وبعدين يردون عليه فيثبتون، ثم ماذا؟ يبطلون. إنما هم لا يمكن، صحيح؟ صحيح. أهل السنة مع جماعة ما عندهمش إلا كلام في الحاكم وتجريح العلماء، وما الفقه فين؟ وما سائر العقيدة فين؟ وما فين التفسير؟ وما فين العلوم دي كلها؟ إذا فرغت فعلا تجد لهذا كذب، كذب حتى من أول الوصف يا مداخلة، كذب. كذب. لما هنقول لما نختار لنا رجل نتبعه بإطلاق، نختار لنا أبو بكر، نختار لنا عمر، نختار لنا عثمان، نختار المدخل الشيخ ربيع على جلالة قدره. بس هننقي بقى يا أخوان، احنا ما ناخد واحد نتبعه وننتسب إليه، ناخد أحسن واحد في الأمة بعد الرسول، إذا خد أخد تاني. أنا كده كده علمني عقلي وديني أنا أختار الأعلى في الأمور، حتى لو ما أقدر على الأعلى أنوه وأدعو ربي به، حتى لو ما أقدر. علمتني الشريعة كده، الشريعة مش عندي بس خد ومشي، الشريعة عندي. علمني النبي إذا سألتم الله الجنة فسألوه في الدوس الأعلى. فلما أجي أبقى عقلي مدس لأحد زيكم كده مدس للأحزاب، هنقي هختار. لما أجي أقعد أعمل زي اللي بيبقى مرتشي بعلبة سجاير، خد بالك يعني بقى خد وصفة بإيه أو مثلا زاني بأقبح النساء. فلو أننا سنقلد رجلا ونرى أن هذا دين، لن نقلد المدخلي، سنقلد أفضل رجل في الأمة بعد النبي، ونقول نحن بكريون، نحن فارقيون، لكن لا هذا ولا ذاك، إنما نتبع النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان بمنهج المعصوم، نحاكم إليه كل أحد. نعم.
إلى أن قال: والله يعلم أن لم نجازف في نسبة ذلك إليهم.
صح، لم نجازف أبدا. أهل السنة واحد لا يكذبون، اثنان لا يتناقضون، ثلاثة يذكرون ما لهم ما عليه. ولهذا لو تتتبع أهل السنة في ردود لوجدتهم يحصون مذهب الطائفة أكثر من المنتسبين إلى الطائفة. يعني أتحداك لو تجيب واحد هنا سكندري بعد ياسر برامي أو شيء يفهم أنا ياسر برامي مثل ما نشرحه نحن. شوف ما نشرحه نحن بعد ياسر برامي، لأننا بنقوم عليه بإيه؟ بتجميع من كتبه. هو قد يكون يأخذ طرفا من منهج ياسر برامي. هات لي أشعاري من الأولاد اللي في الشارع دول وطالعين على النت يفهموا منهج الأشعرة مثل ما نشرحه نحن. أهل الحق لا يحتاجون إلى الكذب حتى ينتصرون، يكفي حجتهم الحمد لله. عندك ألف باطل وأنا أضيف لك واحد باطل، ليه بعد الألف؟ ما كفاية الألف، كفاية الألف أصلا كافية، وأنا أضيف لك واحد عشان أبقى كذاب أبقى مفتري، وتقوم تاخد الواحد المفترى ده اللي أنا افترى فيه تنسف لألف، يبقى أنا غبي. أنا كفاية الحق الثابت عندك، كفاية الثابت أوي أوي، أنا مش محتاج أكذب عليك أصلا. هو أنا محتاج أكذب عليك؟ يبقى أنت عندك ألف ضلالة، الضلال الوحيدة كافية بإسقاطك. أو منجي أضع واحدا بعد الألف باط عشان تقولي بس شوف أهو تعال أمسك أهو بقى على هذا قس، ولك بس أشوف وهذا بس من قبيل المثال، زي ما بيجيب لك واحد سلفي من الأدعية السلفية ويجيب لك تنقض لك أهو ده مثال للسلفين أهو يا سيد بس. لكن يجيب ابن تيمية يبقى مثال، ولا يجيب ابن القيم وكلامه حقيقة، ولا يجيب ابن عبد الوهاب بكره حقيقة، لا، إنما يأتون بإيه؟ بأدعية سلفية، أدعية سلفية. يجيب لك موقف لبرهامي، موقف لحسان، موقف لعلان، ولك هكذا السلفية. نعم. ولهذا اللي موجودون اليوم لا يحاربون سلفية الكتب، إنما يحاربون سلفية الواقع عند أدعية سلفية، ما يحاربوش السلفية. حتى ابن عبد الوهاب يعجزوا انهم يجيبوا حاجه لابن عبد الوهاب ويناقشوه، او لابن تيميه ويناقشوه، الا مثلا بعض عبارات مجمله ويفسرونها بتفسيره. يفسرونها بماذا؟ نعم.
قال: والله يعلم ان لم نجازف في نسبه ذلك اليهم، بل هو حقيقه قولهم، فاي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل، ولا هو في هذا العالم ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه. إلى أن قال: فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم، ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسيما وتشبيها مع أنه غاية الكمال وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص، ثم نسبوا أتباع الرسل إلى نقص الرب وقد سلبوه كل كمال وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوه عنه، فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة. وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره وأن له فعلا حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى وتوكل عليه.
طيب قسم خامس وقال ستة كيف أول قال ستة
خامس توحيد الرسل والسادس لم أقف عليه يعني بحسن
أيه شوف كده بحث عنه. أيوة أخوي ابن أبي العز
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحوية: هذه هي أصول الدين الخمسة قد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل.
هذا لا أعرفه يعني هذا لا أعرفه في التوحيد المعتزلة نفي صفات، والعدل عند المعتزلة نفي إرادة الله ومشيئته في أفعال العباد. لكن ابن القيم هنا ذكر عنهم أن توحيدهم نفي ماذا؟ نفي القدر، أن الله عز وجل يشاء هذه الأفعال ويريدها وكذا، هو من وجه لكن التوحيد المشهور عندهم التوحيد العدل إنفاذ الوعيد المنزلة بين المنزلتين كل هذا معروف. التوحيد عندهم ما يساوي نفي الصفات، والعدل عندهم اللي هو نفي ايه؟ نفي كون الله خالق لأفعال العباد، وإنفاذ الوعيد أن الله أن العاصي لا يدخل تحت مشيئة بل يجب على الله عقوبة العاصي ويجب على الله إثابة المصيح. والمنزلة بين المنزلتين معروفة في باب الإيمان، أن العاصي يخرج من الإيمان أصلا ولا يدخل في الكفر أصلا، ثم الأمر معروف من المنكر هذا الخامس اللي هو ماذا؟ الخروج على أئمة الجور. هذه أصول المعتزلة الخمسة، هذه أصول المعتزلة الخمسة. طب والثالث؟ قالوا الثالث
ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
الله أكبر، رحم الله أئمتنا، رحم الله علماءنا. يا الله يا أخواني نعمة نعمة والله، الرسل نعمة ووراثهم نعمة. إننا لم نسمع من الرسل مباشرة لكن رزق الله خلفا في الرسل كأنك تسمع الرسل كأنك تسمع الرسل، فمن أراد أن يعرف ما كان النبي يقوله ولو سمع النبي لوجد كما هو فليسمع أتباع الرسل، نعمة من الله. ولهذا العلم نعمة، وجود العلماء في الأمة أمانة أمانة أمانة، ولهذا إذا ذهب العلماء ذهبت الدنيا، ما بقي للشر الخلق فعلا تقوم الساعة. النبي أمنة، إذا ذهب نبي أتى الأمة ما توعد، ثم الصحابة أمنة فذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد، ثم ذهب الصحابة وهكذا إلى آخر الزمان. والعلماء والمؤمنون، المؤمن على وجه الأرض والعالم أمنة، ولهذا متى تكون النفخة والصعق وتكوير الشمس وكل هذا متى؟ إذا لم يبقى مؤمن على وجه الأرض بعدما يرسل له ريحا طيبة فتكبر أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق فعليهم تقوم الساعة. الساعة ما تقوم على مؤمن ولا على عالم ولا إلى آخره. شوف ابن أبي العز الحنفي اختصر أصول المعتزلة الخمسة في هذا. طيب موضع آخر برضو لأحد آخر رجع كلام ابن أبي ابن القيم يا محمد في التوحيد، هاتوا كلام آخر شيخ الإسلام ولا غيره في مسألة الأصول الخمسة للمعتزلة وتفسيره من التوحيد، توحيد أو الشراح أو إلى آخره، توحيد تفسير التوحيد. نعم. هتكلم ابن القيم تاني توحيد المعتزلة. قال
التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، هو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم، بل هي نفس فعل.
أعد.
قال التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم، بل هي نفس فعل الله، فهو الفاعل لها دونهم، فنسبتها إليهم.
كلام الشيخ صحيح، كلام الشيخ صحيح، لأنه قال القدرية الجبرية. أنا ظننت أنه قال القدرية اللي هم الخالقية الذين قالوا بأن أفعال العباد مخلوق عباد، لا، القدرية الجبرية وليس القدرية المعتزلة. هؤلاء القدرية الجبرية، القدرية الجبرية نفوا أن يكون إيه؟ ده التوحيد عندهم، أن يكون الفاعل هو الله ولا أحد يفعل معه على الحقيقة. هذا القدرية الجبرية. نعم، بهذا صح استقام الكلام. ظننا القدرية اللي هم المعتزلة، فالمعتزلة أصولهم الخمسة معروفة، والتوحيد عندهم ماذا؟ معروف ونفي صفات. لكن الجبرية لا، الجبرية لا، هذا كلام صحيح. يبقى القدرية الجبرية، لأن القدرية جبرية وقدرية نفاة. نفاة اللي هم أن يكون الله سبحانه وتعالى له إرادة ومشيئة في أفعال العباد. نعم، إنما هؤلاء جعلوا الفعل لله وليس العبد ماذا؟ إرادة ولا مشيئة. وهؤلاء نفوا إرادة ربي فليس له إرادة ولا مشيئة. يبقى كلامه هنا في التوحيد توحيد القدرية الجبرية، هذا كلام صحيح. نعم.
وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي دللناه على الخير والشر. هذه هداية البيان والإرشاد، وهي حاصلة لكل أحد. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أيضا، يعني يبين ويدل الخلق على الخير. وأما هداية القبول فهذه من الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله أثبت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، ثم نفى في آية أخرى أنه يهدي. والجمع بين الآيتين أن تكون الآية الأولى في هداية الدلالة والإرشاد، وتكون الآية الثانية في هداية التوفيق والقبول.
وهذه من الله، وهذه التي ممكن أن أقولها يا أخوان أيضا في فهم في قيام الحجة وفهم الحجة. فقيام الحجة يحصل بالإرشاد والبيان وكذا. طب وفهم الحجة اللي هو هداية التوفيق، أن يوفق في فهمه للإنقياد، اللي هي فهم الإنقياد. يبقى المنفع عنه، منفع عنه ماذا؟ اللي هو هداية التوفيق، والمثبت اللي هو هداية الدلالة والإرشاد. يبقى هل يلزم أن يوفق للفهم الصحيح؟ ما يلزم، لكن يلزم ايه؟ ان يفهم الفهم الصحيح، لكن ان هو ينقض ما يلزم. من هنا قال العلماء: لا يلزم فهم الحجة، مرادهم فهم الانقياد مش فهم البيان. لا، فهم البيان ده يلزم، لابد ان يفهم. وما ارسلنا الرسول الى بلسان قومي ليبين له لينذركم به ومن بلغ. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأضل من خذله بعدله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فالذي يقبل الحق ويرغب فيه فالله يوفقه بفضله، والذي يعرض عن الحق ولا يقبله فالله يضله سبحانه وتعالى بعدله جزاء له.
يبقى إذن من العبد الإقبال وكذا، ومن العبد الإعراض. فمن العبد الإقبال فيوفقه الله، والإعراض فيخذله الله. نعم، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. نعم.
فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فالذي لا يقبل الحق يحرمه الله عز وجل، وهذا عدل من الله وليس ظلما.
لأنه نعم،
لأنه هو الذي لم يقبل الحق ولا يريد الحق ويتكبر على الحق، فالله جل وعلا لا يهدي هداية التوفيق جزاء وعقوبة له. وما ظلمهم الله جل وعلا، قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، وإذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال.
قاعدة، هذه قاعدة، قاعدة: الإنسان إذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، وإذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال. نعم.
قال رحمه الله: ويسر المؤمنين لليسرى. قال الشارح: قال تعالى: ونيسرك لليسرى. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من عند العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا هو السبب الذي من عند العبد، فسنيسره لليسرى، هذا هو التوفيق من الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا هو السبب من قبل العبد، فسنيسره للعسرى، هذه العقوبة من الله عز وجل.
يبقى إذن الجزاء من جنس العمل. إذا ما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد، فهو إذا أضل أضل بسبب. وإذا هدى الله سبحانه وتعالى كان بسبب، لكن الله يتفضل على من هداه وينعم عليه وإلى آخره. نعم.
هذه العقوبة من الله عز وجل، حيث لم يقبل الحق لم يعمل الأسباب التي بها يهديه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن أبي زيد رحمه
نعم.
الله:
فأما أهل السعادة فييسرون لأهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله وشرح صدورهم للذكرى. قال الشارح حفظه الله: فإذا أراد الله للعبد هداية التوفيق وهداية القبول والتوفيق، شرح الله صدره لقبول الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيتقبل الحق ويرغب فيه، فيوسع الله صدره للإسلام، وهذه إرادة كونية. ومن يرد أن يضله، هذه إرادة كونية، يجعل صدره ضيقا حرجا، فلا يقبل شيئا ولا يحب الخير، وينفر من الخير وينفر من أهل الخير، كأنما يصعد في السماء من ضيق الصدر والعياذ بالله. فهم يتضايقون من الحق ومن الدعوة إلى الله ومن قراءة القرآن ومن الموعظة ومن التذكير، لأن الله ضيق صدورهم بسبب إعراضهم عقوبة لهم وحرمانا لهم من الهداية.
يبقى انتبه، انتبه. قد يقول قائل: طب الله شرح صدر هذا فاهتدى، وضيق صدر هذا فضل، طب هذا أيضا ظلم. نقول: الله شرح صدر هذا لماذا، والله ضيق صدر هذا لماذا؟ يبقى سبق قبول، الله يعلم أن هذا يقبل الحق وكذا، فأعانه وشرح صدر ووفقه، وهذا الآخر معرض وكذا، فلهذا طبع الله عز وجل على قلبه. نعم. فشرح الصدر وضيق الصدر إنما هو راجع لاستحقاق العبد. نعم. والسبب يكون من العبد، فاشرح الله صدره، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: فأمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه نتيجة هداية التوفيق، أنهم نطقوا بألسنتهم بقبول الحق واعتقدوا بقلوبهم. فلا يكفي النطق باللسان، بل لابد من النطق، بل لابد مع النطق باللسان اعتقاد القلب. وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب فهذه طريقة المنافقين. وأما المؤمنون فهم يقبلون الحق بألسنتهم ناطقين، بأن يقولوا آمنا بالله ويقبلونه، وبقلوبهم مخلصين،
ويقبلونه بقلوبهم مخلصين.
فلا بد من النطق باللسان بقبول الحق، ولا بد من الإخلاص في القلب، فلا يكون رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا نفاقا، فتنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك، هذه حقيقة الإيمان خلافا للمرجئة.
هذا في قوله: وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. يبقى إذن هؤلاء اجتمع فيهم أسس الإيمان: أنطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. أمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، هذا قول اللسان، وبقلوبهم مخلصين، هذا اعتقاد القلب، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، هذا عمل الجوارح. هذا الإيمان عند أهل السنة. نعم. خلافا هذا يحققون خلافا للمرجئة،
خلافا للمرجئة في مذاهبهم الضالة،
في مذاهبهم الضالة جمعهم الإرجاء ثم اختلفوا تحت هذا ما ظلت هذا الإرجاء. فمن قائل الإيمان معرفة مثل ما قالت الجهمية، ومن قائل إيمان القول مثل ما قالت الكرمية، ومن قائل إيمان التصديق مثل ما قالت الأشاعرة، ومن قائل إيمان القول والتصديق مثل ما قالت مرجئة الفقهاء. نعم.
وتعلموا ما علمهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لابد من تعلم الكتاب والسنة وفهمهما على مراد الله ورسوله. أما من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية، لأن من أسباب الهداية تعلم العلم النافع والعمل الصالح والإقبال عليه، وهو العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعرض عن تعلم العلم فإنه يحرم الهداية. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض عن الحق وعدم الإصغاء إليه وعدم قبوله هو الذي يسبب الضلال والانحراف.
فإن كان الإعراض إعراضا كليا في العلم والعمل كان صاحبه كافرا فلم يتعلم ولم يعمل به، فهذا كافر والعياذ بالله. أما الإعراض الجزئي أن يعرض عن مسألة جزئية تعرض عليه ثم إنه لا يتعلمها ولا يبحث في إزالة الجهل عنه فيها وقد عرضت عليه، فمثل هذا ماذا؟ فمثل هذا يكون ضالا في هذه المسألة. أو عرض عليه العمل بشيء من شرائع الإسلام فلم يعمل به وليس هذا يكفر صاحبه فإنه يكون ضالا. إذن الإعراض في العلم والعمل لابد أن نفصل فيه، فهناك الإعراض الكلي فهذا يكفر بإنسان، أو الإعراض الجزئي فلا يكفر به، اللهم إلا إذا كان الشيء المفرد إلى حدده التي يعرض عن العمل بها تكون مكفرة له فيكون كافرا بترك هذه المفرد. نعم.
وقفوا عندما حده لهم. قال الشارح: من صفات أهل السنة والجماعة أولا أنهم يقفون عند حدود العلم، فما علموا قالوا به، وما لا يعلموه توقفوا عنه، ليس كذلك شيخنا؟
فما يقول
فما علموا قالوا به،
أنهم يقفون عند حدود العلم، فما علموا قالوا به، وما لم يعلموه توقفوا عنه. نعم.
وما لم يعلموه توقفوا عنه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتخرص ولا تقل على الله ما لا تعلم، بل قف عند حدك، فما علمته من العلم النافع فتكلم به وافت به، وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه. هذه طريقة أهل الإيمان. قال ابن أبي زيد رحمه الله: واستغنوا بما أحل لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. قال الشارح حفظه الله: ثانيا من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام وبالطيبات عن الخبائث في مطامعهم في مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم، فيقتصرون على ما أحل الله لهم ويتجنبون ما حرم الله عليهم. قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
هذه صفات عظيمة يا إخواني. وقفوا عند ما حد لهم، فالله عز وجل حد حدودا فلا ينبغي أن نتعداها، فلا تعتدوها، فلا تقربوها، فإن كانت من الأوامر فلا تعتدوها، وإن كانت من النواهي فلا تقربوها. حدود، الله أكبر، الله أكبر. وهذا حد الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو حد المهتدي، أنه يقف عند حدود الشريعة لا يتعدى أبدا. حد الشرع يقف عنده في أوامر وفي نواهي، في مقبول وفي مردود، ما تجاوز أبدا الحد الذي أذن له فيه لا تجاوزه. هذا هو الدين باختصار، هذا هو الدين باختصار. فالإسلام استسلام، ما في استثناء تستثني لنفسك فتقف عند شيء ولا تقف عند شيء. ففي العقيدة حدت لك حدود، في العبادة حدت لك حدود، في المعاملة حدت لك حدود، في الأخلاق حدت لك حدود، فأنت تحد ما حد دوشة لا تتجاوز. شوف الشعرة، الشعرة تأخذها من هنا ولتأخذ من هنا ولتأخذ من هنا، فهي من هنا ممنوعة، وهي من هنا من الشارب من لحيتي ممنوعة، ومن الشارب مسنونة، ومن الشعر مباحة، إلا إذا كنت في حج أو عمرة فيتعين عليك أن تأخذ. شوف واحد اثنين ثلاثة، فهي من اللحية ممنوعة بإجماع حلقا وبإجماع تقصيرا عن القبض وبخلاف فوق القبض، ولا دليل على من قال بجواز ذلك. فإذا من اللحية ممنوع، ومن الشارب مسنون، أحف الشوارب، ومن الشعر مباح، إلا أن يكون في حج أو إيه أو في عمرة. الله أكبر. شفت يا أخواني، شفت المسلم كيف يتبع هذه الحدود الشرعية ولا تعداها؟ هذا هو المسلم. الله أكبر. شعرة شعرة شعرة، مش أشعرة، شعرة شعرة واحدة، شعرة واحدة ما يتعدى الإنسان، شعرة ما يتعدى الإنسان، سبحان الله. فالشعور تجري عليها أحكام خمسة، من وجوب ومن تحريم ومن استحباب ومن كرات ومن إباحة، تجري عليها أحكام. فأنت مسلم، أفادك العلم ماذا؟ ولهذا صدق ابن عدواب لما قال في الأربع مسائل، الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه دين الإسلام بالأدلة. فلا يمكن تعرف حدود ما يكون للمعبود وحدود ما يكون للمتبوع وحدود ما يكون للطريق إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولهذا العلم ما له، شوف ما له نهاية. إلى متى يا أحمد وأنت تضع الكتاب تحت إبطيك؟ قال إلى الممات، إلى الممات، إلى الممات. سفيان عند موت يأخذ يسمع فيأخذ اللوح ويكتب. قالوا حتى في هذه في هذا الوقت، خلاص أنت في آخر أنفاس. قال فإن بقيت وحييت وعشت فقد كتبت ماذا؟ خيرا، وإن مت فقد مت على خير. يبقى أكتب لي يا أخوان، العلم عبادة، فكن يكتب بعد عبادة. زادت حسناته ولا لا؟ يبقى زادت حسناته مع إمكانية أن يزيد في هذا. فإلى متى؟ إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قيل له بلى عبدنا خضر، يعني أعلم منك بأمور، سأل السبيل إلى لقيه، أريد أن ألقاه. شوفوا، رحل وأخذ غلامه وأخذ الغداء ورحل يضرب في الأرض ليلقى من يعلمه مسائل. فلما لقيه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قمة التواضع للعلم، فالعلم هو الذي يحددك الحدود. يبقى هؤلاء وقفوا على حدود الشريعة، وأعظمنا وقوفا عند الحدود أكثرنا علما بالحدود، أعظمنا وقوفا عند الحدود أكثرنا علما بالحدود. كلما زاد علمك بالحدود مع الخشية ازداد وقوفك بذلك. وشرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم للذكرى، فلهذا لم يتجاوزوا هذا الأمر. قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، استغنوا بما أحلهم عما حرم عليهم. الله أكبر. ومن رزقه الله العمل بما أحل زهده الله فيما حرم وسد عليه أبواب، ومن تعدى إلى ما حرم الله سد الله عليه باب ما أحل الله. شوف، اللي يقبل على الزنا يزهده الله في العفة، والعفيف يسد الله عنه الأبواب التي تفضي إلى الخروج عن العفة. اشتغل بالحلال يغنيك الله عن الحرام. الذي يستغني بالحلال في المال يغنيه الله عن الحرام في الرشاوة، الذي يستغني بالحلال في العفة يغنيه الله عن انتهاك الأعراض، الذي يستغني بالسنة يغنيه الله عن البدعة، الذي يستغني بالتوحيد يغني الله عن الشرك، الذي يستغني بالهداية يغنيه الله عن الضلالة. اعلم أن العبد لابد له من شغل، فإن لم يشتغل بالحق اشتغل بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لابد لك من اشتغال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فالملاقي، لازم لك عمل، ولازم لك فرح، ولازم لك هموم. فمن كان عمله في الطاعة وفرحه للطاعة وهمه على فوات الطاعة كان موفقا، كان موفقا. يبقى إذن النفس لابد لها من شغل، لازم تشتغل، لازم عمل، لازم معبود إما الله وإما غيره، لازم مطبوع إما الرسول وأصحابه وإما غيره، يا سلفية يا حزبية، يا توحيد يا شرك بأقسامه أكبر أو أصغر، يا اتباع أو ابتداع. من هنا املأ حياتك، عبئ وقتك بالخير حتى لا يبقى فيه شيء للشر. واضح يا اخواني؟ فهؤلاء وقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما احل لهم عما حرم عليه، استغنوا بقلوب راضيه. لا تتشوف نفوسهم الى ما لم يكن عندهم، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرات الحياه الدنيا. ومن كان عنده غنى القلب صار عنده غنى بصر. فلهذا إذا حصل الغنى في قلبك وأنست بربك لم تنظر عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زرة الحياة الدنيا. ولهذا الأصل هو القلب. إن غضضت طرف قلبك حصل غض لطرف بصرك، إن استغنيت بقلبك استغنيت بجوارحك، إن انشرح صدرك استجابت جوارحك. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. قال الشارح:
الله أكبر، الله أكبر، كلمة جميلة. أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. سبحان الله. إخواني، أهل السنة ينطقون بماذا؟ بالطيب، هداية وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. لهذا وفقهم الله في منطقهم، وفقهم الله في منطقهم، فكلامهم يخرج من مشكاة النبوة، كلام متميز عليه نور، عليه نور، كلام السلف عليه نور. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الدين وديعة عندك وأمانة عندك، وهو الأوامر والنواهي والحلال والحرام، ودائع وأمانة ائتمنك الله عليها، وهي الأمانة التي
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. ليس أبينا إعراضا عملا، لكن شفقة، أبينا أحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالله عرض هذه الأمانة، أي أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، عرضها على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام.
تابعون كلمة جميلة، عرض تخيير لا عرض إلزام، وإلا لو عرض إلزام لقالتا سماوات الأرض أخذنا ذلك طائعين، ولا قالوا جميعا أخذنا ذلك طائعين، لكن تخير. نعم.
فأثرت السلامة على الغنيمة،
مثل ما قالت بريرة لما قال لها النبي: ارجعي إلى مغيث. فقالت: يا رسول، تأمر أو تشفع، تأمر أو تشفع. سبحان، شوف كمال علم الصحابة، كمال عمل الصحابة، كمال. شوف، مد براحتك، اوعى تقول لي المد في اللغه حركتين، طبيعي ده مفيش همزه، اوعى تزود عن حركتين، لا، الكمال هنا في لغة حركتنا، لكن في منهج السلف ها الى ان انقطع اصوات البشرية، كمال في العلم، كمال في العمل. خطبت الصديق وجدت هذا الكمال، خطبت بريرة وجدت هذا الكمال. يا رسول تأمر او تشفع؟ خلاص خدنا كده منهج، بس فرق بين الامر والشفاعة. المرأة دي عجيبة، هل هي قالت كده في ثلاث سنن؟ لا يا بريرة، فيك اكثر من ذلك. ايه والله فيك اكثر من ذلك، فيك ثلاث سنن، فيك اكثر من ذلك، فيك من العمل ما يكون دينا مترجما. ثلاث سنن بالاحكام، احكام خاصة، صدقة هدية، الولاء لمن اعتق، التخيير. لكن فيك ماذا؟ فيك ماذا؟ فيك من العمل ما تعظمه الأمة وتقول رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة. تشفع أو تأمر؟ نفس المسألة قالها السعدان للرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، لما قال أرى أن الأحزاب قد اجتمعت وآخره، وإن قد يعني أردت أن أعطيها بعض القبائل المال، فما تقولان في ذلك؟ فما تقول في ذلك؟ نفس منطق بريرة، حتى تعلم أن هذا منهج أمة، منه المنطلق الخير. يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا من أجلنا؟ اجتهاد، اجتهاد حتى يتحدد الرد. لم يكن عند الصحابة تسرع ولا همجية، حشاهم الأول حتى يأتي الرد المناسب. شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ قال بل شيء أفعله لكم. طيب خلاص، يبقى هنا بقى يأتي الرد المناسب. طالما شيء ما أمر الله به سوف نقول سمعا وطاعة، أو تأمر أنت به سوف نقول سمعا وطاعة، لأننا نعلم أن اختيار الله لنا وأن اختيار رسوله لنا أعظم من اختيارنا وإن قصرت عقولنا. قد لا نستوعب شيئا. أما قلت لكم الشرع يأتي بما تحار في العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول. أما وقد أكرمنا الله بك يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم أموالنا هذه إلا قرا استضيفهم شيء أو بيعا، ما يأخذونها كده، جايين يحاربون، إما يعطيهم إذلالا ولا يحاربون، لا لا لا، ما نعرف هذا أصلا، قرا أو بيعا. أما وقد ده، وهذا نحن في الجاهلية، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطينا أموالنا بعد هذا؟ لا والله يا رسول الله، لا نعطي إلى السيف. تأمر أو تشفع؟ شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به؟ دي خلاصة الدين يا أخوان. لو فهمها ناس، دي علي جمعة مش البتين بتوع الخريدة هذه، ها؟ لا 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 لا, لا. لا هذه جمعة، شيء وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلن نتعدى. مش البتين، مش السبب هما البتين بتوع الخريدة ولا الجريدة ولا أي شيء، لا 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 لا, لا. إنما هو قال الله قال رسوله، فمن وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو المهتدي، ومن عطل الله عما صفه نفسه وصفه رسوله كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا هو، مش بيتين تزعم ان هذه الهداية سبب التجسيم عند المجسمة انهم لم يفوا بيتين من اجل هذا جسموا، ونقول سبب ضلالك أنك لم تفهم قاعدة الأسماء والصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرت ترد على الله مش المجسمة، وصرت ترد على رسول الله ليس المجسمة، فإن المجسمة ما قالوا إلا ما قال الله رسول، المجسمة اللي تزعمهم أنت، ولا المجسمة الحقيقيون نبرأ إلى من كفر، التجسيم كفر، من قال بأن الله جسم أو من قال صفاته كصفاتنا كافر والعياذ بالله. نعم.
قال عرض تخيير لا عرض إلزام، فأثرت السلامة على الغنيمة وأشفقنا منها خفنا من تحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وآدم عليه السلام وذريته
يعني شوف يا أخواني مثل ما ذكر صح هذه القصة في أم هانئ لما أرسل إليها أنه يريد أن زوجها لكنها خشية ألا تقوم بحق وكذا وأن تقصر أو إلى آخره، ومثل ما فعلت زينب بتجحش لما أرسل إليها النبي فقالت حتى أستأمر ربي. طب يا أخواني هو الخير المحض هذا في استشارة في استخارة؟ الاستخارة مش في أو استئمار الرب مش في أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن زوجة من الرسول خير ولا، إنما تخشى ألا تقوم بحقه، تخشى أن تقع فيما يستوجب غضب الله عليها، فلهذا قالت حتى أستأمر ربي، حتى ليس في ذات الرسول هو الزوج منه خير أم لا، لكن هل أقوم بهذا؟ فلهذا أخذت بركة الرجوع حتى يبارك لها عند رسول الله، ولهذا ما كانت امرأة تسامي عائشة مثل ما كانت تسميها زينب بنت جحش، وقد أثنت عليها عائشة ثناء عظيما. نعم.
قال وآدم عليه السلام وذريته.
نعم. المصدر قال
جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لو تزوجت أم هانئ بنت أبي طالب فقد جعل الله لها قرابة فتكون صهرا أيضا، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله إنه لأحب إلي من سمعي وبصري، ولكن حقه عظيم وأنا موتمة، فإن قمت بحقه خفت أن أضيع أيتامي، وإن قمت بأمرهم قصرت عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناها على ولده في صغره وأرعاها على بعل في ذات يده، ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت جملا لاستثنيتها.
نعم. وكذلك أم سلمة لما خطبها النبي أولا ذكرت عيالا وذكرت غيرة، فكانوا يخشون معني الشرف العظيم، لكن هذا نبي يا الله صعب يعني صراحة من لم يوفق الله، هي بتتعامل يعني المرأة بتتعامل مع أي زوج بتتفك فيه زي بيقولوا كده يعني غلطت فيه مرة غلطت فيه ما أو زوج وخلاص يعني ما حتى لو كان عالم لو كان أعلم أهل الأرض بس مش نبي، فالزوجة بتاخد راحتها شوية في الكلام في العبارة في لكن هذا نبي يا أخوان نبي وزوج، فالمسألة ما لم يوفقها الله سبحانه وتعالى هذا المعنى هو الذي لاحظته هؤلاء النسوة، فقالت يخصني صاحبة غيرة أخشى أن الغيرة تغضبك يوما ما، وصاحبة أولاد فأخشى أن لا أقوم أن يكون عندي تقصير في حقك، لكن النبي طمأنها قال أما غيرتك فأسأل الله عز وجل أن يذهبها يعني ما قد يضرك في كذا، وإلا كانت نسوة النبي على غير، وأما أولادك ف يعني سأقوم بهم أو أرعاهم أو أكفلهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الملحظ اللي كان به تقف هؤلاء النسوة عند مثل هذه الكلمات وليس ذات الأمر. نعم.
وآدم عليه السلام وذريته آثر الغنيمة على السلامة لجهل الإنسان أي جنس الإنسان وظلمه، ولهذا قال في الآية التي بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فبنوا الإنسان أمام هذه الأمانة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات. القسم الثاني من أبى تحملها ورفضها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات. والقسم الثالث من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات.
نعم.
قال ابن أبو زيد
يعني هذا شيء طيب ذكر هذه الآية بعد الأمانة وتقسيم الناس بعد الأمانة دليل على أن الإنسان الذي تحملها انقسم إلى هذه الأقسام الثلاث: من انقضى ظاهرا وباطنا، من أعرض ظاهرا وباطنا، من انقضى ظاهرا دون الباطن. فكذا الناس يكون في تحمل الأمانة على هذه الأقسام. ولهذا قال شيخنا: وحمل الإنسان أو كان ظلوما جاهلا، هذا جنس الإنسان ليس باعتبار الأحد، كل واحد ظلوم إيه؟ ظلوم جهول. هذا التفسير ابن جرير ابن كثير، ها، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. نعم، هذا قال باعتبار الجنس. أما الأحد ففيهم الأنبياء، فيهم الرسل، وفيهم وفيهم، نعم، وفيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الصالحون. إنه كان ظلوما جهولا. وقيل الأصل في الإنسان هو ظلم وجهل وكذا، ده الأصل، لكن الذين آمنوا يستقيمون. نعم نعم، كيف يعرف عدم ذريته؟ فين
بين بعدها قال
وجيه. ايوه، فين هو؟ مش فاهم انا، عشان بس اشوفها بس الاول. اي فقره؟ نعم، وآدم وذريته آثروا الغنيمة على السلام لجهل الإنسان، أي جنس الإنسان ضه، يعني اختارها الإنسان وحملها الإنسان. طبعا الإنسان إذا أطلق فهو آدم وذريته، يبقى هذا نسبة إلى الحمل، لأنهم اختاروا حمل الأمانة، ده آدم وذريته. ثم آدم وذريته، هذه الذرية تنقسم إلى أقسام، منهم ومنهم ومنهم، فهو يتكلم في الجملة، أي آدم وذريته. ما هو الإنسان، لأن من الإنسان وحمل الإنسان؟ من هو الإنسان؟ ما هو آدم وذريته. نعم، هذا هو تفسير الإنسان. نعم نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتم، وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقم بها ولم تؤدها فعليك العقاب. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا أن يقمن بما حملنا، لا عصيان لربهن ولا زهدا في ثوابه.
هذه فائدة كلمة تخيير، إن عرض عرضه تخيير، فأثرنا السلامة. طيب الإنسان عرض عليه ذلك فأثر الغنيمة، يبقى السماوات والأرض والجبال أثرنا السلامة، فأبين يحملنها وأشفقن منها، طبعا عرض تأخير. طب الإنسان آثر الغنيمة، لا أخذها وأدخل الجنة، أخذها وأنال الفضائل، فلهذا آثر ماذا؟ الغنيمة. فمن الناس من استحق هذه الغنيمة، ومن الناس من فشل. فلهذا الناس صاروا ثلاثة أقسام: منقادون ظاهرا وباطنا، تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا، معرضون ظاهرا وباطنا، منقادون ظاهرا، معرضون إيه؟ باطنا. الناس أقسام. نعم.
وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا.
نعم، نفس كلام الشيخ ابن جرير، قال في انه كان ظلوما جهولا، ابن كثير انه كان ظلوما جهولا. ها،
ظلوما جهولا،
بس انه كان ظلوما جهولا.
إنه كان ظلوما جهولا. قال ذكر من قال ذلك، احنا عاوزين لبعدها،
لا قبل تفسير لها، تفسير العام الأول في أول الآية. يعني نعم
ابن كثير ايش
ابن
كثير
اقرا انت اقرا
لو وبنحو قولنا قال اهل التاويل في معنى قول الله انه كان ظلوما جهولا.
قرب المكبر، كبر السماعه.
وبنحو قولنا قال اهل التاويل في معنى قول الله انه كان ظلوما جهولا ذكر
وهو قول ايه بقى؟
هذا سنيش
هات اول الايه صدق اول ايه الكلام والمجمل عليه القول في تاويل قول الله ان عرضنا امانه.
نعم قال ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه إن الله عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال على إن أحسنت أثيبت وجوزيت وإن ضيعت عوقبت فأبت حملها شفقا منها أنها لا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالذي فيه الحظ له. وذكر من قال ذلك،
طيب ذكر من قال ذلك، من اللي قال آدم؟ ها الأثر الأول. طيب هات ابن الجوزي اختصر. ابن الجوزي قال،
قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير قوله إنه كان ظلوما جهولا فيه ثلاثة أقوال. أحدها ظلوما لنفسه غرا بأمر ربه قاله ابن عباس والضحاك، والثاني ظلوما لنفسه جهولا بعقابه جهولا بعاقبة أمره قاله مجاهد، والثالث ظلوما بمعصية ربه جهولا بعقابه بعقاب الأمانة قاله ابن السائب.
نعم.
وذكر الزجاج في الآية وجها يخالف أكثر الأقوال، وذكر أنه موافق للتفسير، فقال إن الله تعالى ائتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته، وائتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والخضوع له، فأما السماوات والأرض فقالتا أتينا طائعين، وأعلمنا أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله، وأن الشمس والقمر والنجوم والجبال والملائكة يسجدون لله، فعرفنا الله تعالى أن السماوات والأرض لم تحتمل الأمانة لأنها أدتها، وأداؤها طاعة الله وترك معصيته، وكل من خان الأمانة فقد احتملها، وكذلك كل من أثم فقد احتمل الإثم، وكذلك قال الحسن حملها الإنسان أي الكافر والمنافق حملها.
يعني المهم أنه كان ظلوما جهولا، هذا يعود إلى جنس الإنسان، ليس كل أحد سوف يكون ظلوما جهولا، إنما الذين آمنوا عن الصالحات الذين حملوها بحق وصدق وكذا فأدوا خير الأداء لم يكونون على هذا الوصف، فالإنسان منه الأنبياء وهم خير الخلق منهم الأنبياء وكذا، فهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الايه؟ لا باعتبار الأحد. نعم.
قال الماتن
قال في ظلما جهولا نعم ابن كثير يقول فقبل الإنسان على ضعف وظلم كذا إلا من وفقه الله إلا من وفقه الله. نعم.
قال رحمه الله فإنك سألتني أن أكتب إليك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. قال الشيخ الفوزان
حفظه الله يخاطب المؤلف معلمه الذي يعلمه القرآن، وهذا فيه بيان سبب تأليف هذه الرسالة ومقدمتها. فالرسالة في فقه مذهب الإمام مالك، والمقدمة في بيان العقيدة الصحيحة. فهو يذكر أن سبب تأليفه أن مدرسه لما رأى من نجابته وذكائه وإلمامه بمذهب الإمام مالك طلب منه أن يؤلف مختصرا في الفقه على مذهب الإمام مالك ليلقنه للطلاب الذين يدرسون عنده، لأجل أن يجمعوا بين حفظ القرآن وحفظ العقيدة والفقه في الدين.
نعم، وهذا هو المحفظ الموفق، ليس محفظ الحروف مضيع الحدود، وإنما محفظ الحروف والحدود، هذا المحفظ الموفق. فقد يحفظ الشيخ حروف القرآن ومخارجه حتى إنهم يبدعون في ذلك أيما إبداع، فالهمس تقف عنده، والتفخيم والترقيق وأمور منقطعة النظير، ربما يراجعك مرات ومرات، ربما تختم الختم عليه وما زال عندك حرف الضاد فيه إشكالية، حرف الطاء فيه إشكالية، حرف كذا فيه إشكالية. وبعضهم يعتمد على الرؤية فتخرج الحرف كأنه صواب، يقول لك لا غلط. ليه؟ لأنه يرى معالم شفتيه. يعني ماذا تقول مثلا في الخالدين؟ في تفخيم أكثر من كده، بس ليه أنت بتضايق شفايفك؟ سيب الشفتين طبيعيين خالص، يبقى خا. ليه خو؟ خو ليه؟ يبقى خا غلط. فخم يا شيخ، خو غلط برضه. ما تعمل ايه انت؟ تعمل ايه بس؟ تمسك مرايه مرآة وتقف قدام، طول ما انت شفتينك مظبوطين مفيش ولا حركه يبقى المخرج صح، يبقى الصالحين الخالدين القانتين. لكن بات قو يبقى غلط كده مثلا، صو يبقى غلط. وبعضهم يعتمد على ماذا؟ السماع. سماع لكم مغمض، قاعد مغمض بس ايه كل جهده كل الامكان كل المهاره كل الابداع فين؟ في السمع. يبقى واحد بيبص لك، واحد بيسمعك حاجات، يعني شوف ترمي الابره زي ما تقول يعرف الحسيه. واين الحدود؟ الرحمن العرش استولى. أين الحدود؟ يد الله فوق أيديهم قدرته. جاء ربك جاء أمر، وهو ماذا؟ يبدع معك في المخارج والحروف. المحفظ الحقيقي الذي هو من أهل القرآن، من أهل القرآن، هو الذي يحفظ الحروف والحدود، والحدود قبل الحروف، والحدود قبل الحروف. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. نعم.